بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب أدب الطعام: باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. فيه حديث كبشة السابق، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. والرحبة هنا هي رحبة الكوفة، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أصبح علي رضي الله عنه خليفة للمسلمين، فهذا من فعل علي رضي الله عنه أنه كان يرى جواز الشرب قائما ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم بعد ذلك ذكر النووي الأحاديث التي فيها النهي عن الشرب قائما، فتأمل كيف قدم جملة من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، مما يدلك على أن هذا جائز، كما أخبر أو كما نبه في بداية الباب: باب بيان جواز الشرب قائما. فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع متفرقة، وهذا عليه جماهير أهل العلم أن الشرب قائما يجوز ولا يحرم. وطريق الجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد من النهي كما سأتي معنا أن النهي يحمل على الكراهة، والأفضل الشرب قاعدا، لكن إن شرب قائما فهو جائز. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. لماذا؟ عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء الذي ينهى عنه من باب بيان الحكم الشرعي، أن النهي ليس محرما، حتى يرسخ هذا في قلوب الناس فيفعل هذا المنهي عنه في واقعهم، حتى لا يكون في قلوبهم أدنى شك في أنه لا يحرم. فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومما يدل على أن الشرب قائما ليس بحرام أن الصحابة فهموا هذا. علي رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، وما ذكر أنه لضرورة، يعني هكذا مطلقا، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. قد يكون أحيانا لحاجة، كما ذكر بعضهم في شرب زمزم قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم، ممكن. لكن أيضا لا يستبعد أن يكون فعل هذا يعني تعمدا، حتى يعلم الناس أن الشرب قائما يعني جائز. ثم ذكر بعض الأحاديث التي فيها النهي. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم. فهذه بعض الأحاديث التي فيها النهي عن الشرب قائما. وهذه الأحاديث كما عرفنا يجمع بينها وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدل على الكراهة، ويمكن أن يعبر عن المكروه بأنه أخبث كما جاء في الثوم أنه من شجرة خبيثة، هذا لا يعني أنه محرم، فهذا لا يمنع من حمل النهي هنا على الكراهة. وكذلك في قوله فمن نسي فليستقي، هذا لا يدل على أن الشرب قائما محرم. لماذا؟ لأنه لا يقول أحد من أهل العلم أن القيء هنا واجب، ما أحد يقول بهذا. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن نسي فليستقي، هل هو على سبيل الوجوب؟ بإجماع أهل العلم كما نقل هذا بعضهم أنه لا يجب على من نسي أو شرب قائما أن يستقي الذي شربه. طيب إذا لم يكن واجبا فيكون الأصل غير محرم، يعني متى يكون فليستقي يدل على أن الشرب يعني قائما محرما؟ إذا كان القيء هنا واجب، يعني الاستقاء واجبة، يعني مثل الإنسان مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما يعني كان خادمه يأتي له بالطعام، في يوم من الأيام تكهن يعني بطريقة محرمة، كهانة محرمة، وجاء له بطعام يعني كسبه من مال الكهانة، فلما أخبره قد أكله مع أنه لا يجب عليه أن يقي الطعام، لكن من ورعه وتقواه قاءه. فأما أن يقال هنا الاستقاء غير واجبة، طيب إذا كانت غير واجبة إذن ما فعل شيئا محرما. فأصلا هذا الحديث يعني في الحقيقة قد تكون هذه غفلة عندما يستدل به على وجوب أو يعني الشرب قاعدا وتحريم الشرب قائما، لأنه لا أحد من أهل العلم يقول يجب أن يقيء ما في بطنه. ثم أيضا توجيه آخر لهذه الأحاديث، أن هذه الأحاديث انتقدها بعض أهل العلم، ولذلك البخاري رحمه الله لم يخرج هذه الأحاديث في صحيحه. تلاحظ أن حديث أنس وحديث أبي هريرة انفرد بإخراجها مسلم، وهي من الأحاديث المنتقدة، ولذلك هذا يضعف القول بأن الشرب قائما محرم، لأن هذه الأحاديث ما انتقدت. حتى طريقة مسلم في إيراد هذه الأحاديث عندما تراجع أسانيد مسلم أوردها بطريقة يشير إلى شيء من تعليلها والله أعلم. فلذلك بعد أن ذكر هذه الأحاديث أورد الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وقاعدا، هذا من فقه مسلم، يعني ذكر لك هذه الأحاديث ثم كان يقول لك المتقرر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما وقاعدا، فإما أن تصرف هذه النواهي إلى الكراهة أو تكون الأحاديث منتقدة ومعلولة. وهذا يفعله مسلم في صحيحه، أحيانا يخرج الحديث ويبين علته من طريقة سياقة الأسانيد، ثم يورد بعض الأحاديث التي تخالف هذا الحديث بيانا لعلته. فإذا هذا مما يؤكد لك أن الأحاديث في شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما يعني من فعله هذا هو المقدم في هذا الباب والله أعلم. وكذلك يعني جاء في بعض الأحاديث يسرك أن يشرب معك الهر، قال لا، يعني من شرب قائما، قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان. وأيضا هذا الحديث عند أحمد، لكن أيضا يعني في إسناده كلام. وكما عرفنا يعني حتى لو قيل يعني يشرب معك الشيطان ممكن يكون هذا من باب توكيد هذا الأمر، ما يدل على التحريم، كما عرفنا يعني إن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله، يعني هذا جاء في الحديث، ولا أحد يقول أن الإعطاء والأخذ يجب أن يكون باليمين، مع أنه ذكر أنه من فعل الشيطان. فذكر أن هذا الفعل من فعل الشيطان لا يلزم شرعا أن يكون محرما. القرينة أن هذا في باب الآداب، وننظر إلى فهم أهل العلم لهذه الأحاديث، فيتتابع أهل العلم على أن هذه الأحاديث لا تدل على التحريم، فلا يسع المسلم إلا أن يقول بما قالوا، ولا ينفرد بفهم يخالف ما عليه أصحاب المذاهب وعامة أهل العلم، والله أعلم. قال: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فهذا من الآداب اللطيفة، ساقي القوم الذي يقوم على خدمة القوم، يسقيهم أو يقدم لهم شيء من الطعام يدخل فيه. ساقي القوم آخرهم شربا، هو آخر من يشرب وآخر من يأكل، هذا من الأدب. هذا أولا فيه تواضع، وكذلك فيه إيثار أن تؤثر غيرك على نفسك، وهذا يشير إلى أن من تولى شيئا من أمر الناس ينبغي أن يقدم مصلحتهم على مصلحته، مثل المدير أو المسؤول إذا ولي شيئا من أمور الناس يقدم مصلحتهم على مصلحته، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا من الأخلاق اللطيفة الجميلة، خاصة عند خدمة الناس. فالناس إذا رأوا من يخدمهم ثم لا يأكل ولا يبدأ قبلهم يتواضع ويؤثرهم، فهذا لا شك أنه أدعى لقبوله ومحبته. ثم قال: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم يعني من هذا المخضب. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري، وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح، يعني قريب القعر مع السعة، يعني ليس عميقا، قال: فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال: فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. الله أكبر. هذه من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، نبع الماء من بين أصابعه، وقد حصل هذا يعني تكرر يعني في حياته صلى الله عليه وسلم. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، يعني إناء من حجارة، وكان يعني صغيرا حتى صغر أن يبسط فيه كفه، وفي الرواية الأخرى بقدح رحراح يعني ليس عميقا وإن كان في شيء من الاتساع، وضع أصابعه صلى الله عليه وسلم فبارك الله تعالى في هذا الماء حتى نبع من بين أصابعه وكفى 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أن الوضوء كان بهذا المخضب من حجارة، وفيه يعني أنهم اغترفوا من ذلك القدح ويعني توضأوا منه. قالوا عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. قال: الصفر؟ قال: هو النحاس، والتور كالقدح. نعم، يعني يجوز الوضوء من النحاس من أي إناء إلا الذهب والفضة. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، يعني الماء إذا بات في القربة ليلة كاملة يكون باردا، والشن قال النووي القربة، قال: وإلا كرعنا، يعني تناولنا الماء بالفم من غير إناء ولا كف. وهذا كما عرفنا يعني يجوز، يعني يجوز، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشرب من فم القربة عند أناس يتباركون بذلك، كما فعلت يعني أخت حسان بن ثابت كما مر معنا، يعني كبشة رضي الله عنها. فإذا نعم، قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وقال: متفق عليه. والديباج يعني من أنواع الحرير، يعني يكون الثوب أطرافه من الحرير ولحمته الحرير، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الحرير، طبعا هنا الكلام عن الحرير الطبيعي، أما الحرير الصناعي جائز، الحرير الصناعي ليس بحرير في الحقيقة، لكن الحرير هنا الوارد في الأحاديث الحرير الطبيعي. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم 4 أصابع، يعني مثل أن تكون يعني في الثوب، يعني أن تكون في فتحة الثوب أو العنق، لا بأس بهذا، يعني إذا كان 4 أصابع هكذا. وقال عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. يجرجر يعني صوت تردد الماء، يعني إذا شربه، فهكذا والعياذ بالله يجرجر يعني نار جهنم يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم، والعياذ بالله. ففي هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حرم استعمال آنية الذهب والفضة، وهذا من كبائر الذنوب، لأنه قال إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. من الحكم في هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. فهذا أولا في تشبه بالكفار، والكفار إنما يعيشون هذه الدنيا لأجل الدنيا والتمتع فيها، فلا يعرفون حلالا ولا حراما. فالمسلم لا يكون حاله كحال هؤلاء الكفار في الطمع والإقبال الشديد على الدنيا. ثم هذا في تسلية للمسلمين، قال: فإنها لهم في الدنيا لكن سيحرمون منها في الآخرة، وهي لكم في الآخرة. وأيضا كما هو معلوم أن الشرب في آنية الذهب والفضة هذا من صفات المتكبرين المترفين، بل الذي يشرب في آنية الذهب والفضة هذا الحال يناقض حال العبودية للمسلم. تأمل، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا آكل متكئا، ويقول: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فكيف بالذي يأكل في إناء من ذهب؟ لا شك أنه يورثه في قلبه حالا يناقض العبودية، لا شك هذا يؤثر في القلب، من أن يتسلل على قلبه شيء من الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذا أمر خطير، إذا اعتاد الإنسان أن يشرب في آنية الذهب والفضة قد يدخل في قلبه كبر وخيلاء، ثم أيضا هذا يكسر قلوب الفقراء. ثم أيضا الذهب والفضة كان في الماضي، يعني الذهب والفضة من يعني تكون تصنع بها النقود، يعني أصلا هي مادة للثمانية، فكيف يكون الثمن يكون مستعملا هكذا في أواني الناس وفي حاجاتهم؟ فهذا مما يؤدي إلى اختلال العملة. فيعني كل هذا مما يذكره أهل العلم في هذا. فإذا لا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة. هناك بعض الأواني تكون مطلية أو مموهة بالذهب والفضة. طبعا أكثر أهل العلم يقولون: إذا كان هذا المطلي قليلا جدا بحيث أنه لا يمكن أن يستخرج من هذا الإناء وأن يستقل، يعني تخرجه وتخرج ذهبا مستقلا عن هذا الإناء، أن يفصل عنه ويكون له وزنه وقيمته، إذا كان قليلا بحيث أنه لا يمكن أن يخرج من هذا الإناء ويكون له وزن وقيمة فيجوز، لأنه يعني لا يساوي شيئا ولا يعني يدخل في هذه الأحاديث. الأحاديث فيها إناء الذهب والفضة، أما هذا شيء يسير لا عبرة به كما يقول الفقهاء، يعني النادر لا حكم له، يعني هذا شيء قليل جدا لا يؤبه له. وذلك هذا ذكره أكثر أهل العلم، الشافعية وغيرهم من المذاهب يذكرون يعني مثل هذا القيد، فهذا لا بأس به. ولذلك بل ورد ما هو أعلى من هذا بالنسبة للفضة، لما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلسله، يعني كما جاء يعني في بعض الحديث حديث أنس أنه جعل فيه سلسلة مكان الشق أو الكسر بضبة من فضة، يعني بحيث يربط بين يعني الشقين بضبة، يعني هكذا جزء من فضة حتى يربط بين الشقين، فلا بأس يعني في هذا، وإن كان العلماء يحرمون الذهب، الفضة أقل من الذهب. فيعني فمثل هذا اليسير يعني لا يؤبه له، والله أعلم. اليوم الأمر أبلغ، اليوم يأكلون الذهب، هناك حلويات ومشروبات يوضع عليها يعني ذرات من الذهب يقولون، أو صفائح من الذهب، ويعني تشترى بأثمان يعني غالية، مع أن هذا لا يسوي شيئا. يعني الناس سبحان الله عقولهم تتهافت على كل شيء جديد ولا يفكرون، ثم الآن صحيح لو قلنا يعني هذا الأمر اليسير لا حكم له إذا كان في الآنية لا يؤثر، فكذلك في الطعام لا يؤثر، لكن ينظر إليه من جانب آخر، وهو هذه الذرات القليلة هل تضر جسم الإنسان أو لا؟ تخيل أنت تدخل يعني معدن الذهب أو يعني في معدتك، ما أدري الطبيب موجود، ممكن يكون هناك ترسبات في المعدة في جدار المعدة، أنا ما أدري هذه الأمور، لكن تخيل واحد يأكل مرة بعد مرة بعد مرة مثل هذا الشيء، نعم يقول كانت تستخدم في أملاح الذهب في أمراض مناعية، كانوا قديما يستخدمونها لأن ما في علاجات، لكن ولا تستخدم في، قال أن تأثيراتها الجانبية خطيرة، فإذا ثبت مثل هذا في الطب أن تأثير يعني خطير حتى لو كان قليلا، لكن القليل مع القليل يصبح كثيرا، فإذا كان يعني يضر الإنسان فالأصل في ذلك التحريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فالمسلم ما يأكل شيئا يضره، فهذا يرجع إلى يعني الضرر والله أعلم. طيب كذلك بالنسبة لاستعمال الذهب والفضة في غير الآنية، كذلك الأصل في هذا أنه لا يجوز يعني أن يستعمل يعني الناس الذهب والفضة في يعني حاجاتهم، قلم، الميدالية، المفتاح، مقبض الباب، يعني هكذا يستعملونها، فمثل هذا يعني لا يجوز استعماله، لأن عند عامة العلماء من المذاهب الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الآنية قالوا هذا ليس على سبيل التخصيص، فذكر الآنية كمثال، وإلا يقاس على آنية الذهب والفضة كل أنواع الاستعمالات، كل أنواع الاستعمالات، فهذا عند عامة العلماء من المذاهب الأربعة يقيسون غير الأكل والشرب على ذلك. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، هذا يستثنى، كذلك يعني ممكن يحل السيف بشيء من قبيعة السيف، يعني مقبض السيف، يعني هذا في الجهاد لا بأس، يعني من باب إذا كانت مشية الخيلاء في الجهاد يعني جائزة، فمثل هذا مما يستثنى، وإلا فالأصل التحريم، الأصل في ذلك التحريم كما هو مذهب عامة أهل العلم، فيعني ما يتوسع في هذا الباب في استعمال يعني الذهب والفضة في يعني مجالات الحياة والله أعلم. نعم السن، نعم يعني أيضا يعني يجوز استعمال الذهب أو الفضة في الضرورة، يعني إذا يعني كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف أو لا ذاك في الحرير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع أنفه يعني في الجهاد، فاتخذ أنفا من فضة فأنتنى، فاتخذ أنفا من ذهب، يعني صنع له أنف من ذهب، يعني كان هذا موجود في الزمان الماضي، يعني لا تظن فقط في زماننا التطور الطبي ويعني التجميل ويعني تركيب بعض الأعضاء، فاتخذ أنفا من ذهب فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للضرورة، كذلك اليوم كما هو معلوم في الأسنان ممكن إن يكون من فضة أو ذهب فهذا جائز إذا احتاج إلى هذا، وإن كان اليوم ما شاء الله الطب مع التطور يعني يؤتى بها يعني أمور أخرى يعني قد تكون يعني أحسن والله أعلم. بذلك يكون قد ختم هذا الباب، وسيبدأ بعد ذلك بكتاب اللباس وآداب اللباس، فما أجمل مثل يعني هذه الأحاديث التي تدخل مع المسلم في كل مجالات حياته، في طعامه وشرابه ولباسه ونومه وكل شؤونه، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أنصار سنته صلى الله عليه وسلم، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا